بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 92 بعد 100، والمقامة في يوم الخميس الموافق 12 من شهر شعبان لعام 40 و400 وألف، ويبع عنوان ضرورة العناية بفقه السلف للشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ضرورة العناية بفقه السلف لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأنا أذكر الإخوان بأن الدين لا يقوم إلا بالعلم، وأن ضياع الأمة بضياع العلم، وثباتها على الإسلام بالعلم، وانحرافها بسبب فقدان العلم والعلماء.
الله أكبر، الله أكبر. هذه وصية عظيمة جامعة مانعة كافية شافية. فأنا أذكر الإخوة بأن الدين لا يقوم إلا بالعلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. الهدى العلم، ولهذا كانت أول آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالدين لا يقوم إلا بالعلم، لأن الدين يقوم على أمرين: الأول الإخلاص، إخلاص القلب لله عز وجل، والثاني الاتباع. فالدين اتباع، والاتباع لا يكون إلا بعلم. الآن الطبيب يجرى عملية جراحية ويكون طبيبا ماهرا بعلم سابق، المهندس يبني عمارة وكذا ويقيم قنطرة بالعلم. كل واحد يا إخواني لا يكون ناجحا في علمه في عمله إلا إذا بنى عمله على علم المهندس، على علم الطبيب الذي على العلم، المدرس الذي على العلم، كل أحد كل أحد. ولهذا إذا وسد الأمر إلى غير أهله، يعني إلى غير أهل العلم في كل مجاله، ضاع الأمر وفقدت الأمانة وضاعت الأمانة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر إلى غير أهله. المدرس يريد أن يكون رئيس جمهورية، وانت شغال إن شاء الله، انت مدرس رياضيات، روح انت مالك انت من رئيس الجمهورية. والطبيب يريد أن يكون عالم دين، وانت مالك بالدين، عرفته درسته. كما أنه لا ينبغي لعالم الدين الذي يتكلم عن القلوب على المنبر ما يفسد القلب، ما يصلح القلب، ما يزكي القلب، وينزل، فإذا جاء واحد قال قلبي يقول العملية، لأنه هو كان متخصص قلب، تخصص القلب على المنبر فيما يتعلق بماذا؟ بما يزكيه وبما يغذيه من الهداية. فأنت مفتي القلب، أما جراح القلب الحسي لست أنت طبيب، لست أنت. هل عندنا الدكتور الشريف دكتور في الحديث، يتكلم في الحديث، لكن يفتح عيادة اسمها عيادة مخ والأعصاب؟ لا، ما يصلح. وأنا ضياع الأمة بضياع العلم، سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم كما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم، وثباتها على الإسلام بالعلم، وانحرافها بسبب فقدان العلم والعلماء. ولهذا ظلت الخوارج وخرجت عن الصحابة لما كانوا جهالا. قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيه، ما يفهمون القرآن، ما يفهمون، ما يفهمون القرآن. لكن الصحابة كانوا أبر الأمة قلوبا لأنهم يقرؤون القرآن ويفهمونه. يقول ابن مسعود وقد صح الأثر العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى بأننا كنا لا نتجاوز العشر حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. كانوا يحفظون، كيف يا أخوان، كيف طريقة الحفظ؟ يحفظ ويدرس ويعرف ويعمل. نعم.
فالعلم حث الله سبحانه عليه وأثنى على أهله وبين منازلهم عنده سبحانه وتعالى، وقرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا دليل على من
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط. استشهد الله عز وجل بهم وهم فساق أبدا، وهم عدول، فإن الله عز وجل يستشهد العدول. نعم. ويدخل في أولي العلم الأنبياء والمرسلون، هم أولياء على رأسهم الصحابة، وبعد ذلك التابعون وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم.
والعلماء هم العلماء بكتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ليس علماء طبيعة ولا علماء جغرافيا ولا علماء رياضيات، العلماء الذين أثنى الله عليهم في القرآن وأثنى عليهم النبي في السنة علماء الشريعة. طيب العلماء الآخرون، العلماء الآخرون إذا كان علمهم ينفع الناس فهو محمود في علم هذا، لكن ده حمد مقيد ولا حمد مطلق؟
مقيد.
حمد مقيد بما إذا كان في علم نفع، لكن الحمد المطلق للعلماء الشريعة. ولهذا قال النبي كما في الصحيحين: ما يريد له خير نفقهه في الدين، الفقه في الدين. نعم.
والعلماء هم العلماء بكتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعاملون بما فيهما، وإلا إذا تعلم وعلم ولم يعمل فالويل له كل الويل.
نعم، إذا علم وعلم ولم يعمل فالويل له، كما جاء في الحديث الصحيح: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم رجل قرأ القرآن وعلمه، فيأتي له عز قارئ الشيخ البلد في القرآن، فيأتي له عز جل به فيعرف نعمه عليه فيعرفها، فيقول له: فماذا عملت بها؟ يقول: يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمته. فيقال له: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم، أي لم تسق بذلك وجه الله، لم تعمل بعلمك. فيؤمر به ويسحب به إلى النار. نعم.
فمن النصوص الواردة في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
والذين أوتوا العلم بالشريعة، فهم جمع بين العلم والإيمان. ولهذا قال سبحانه وتعالى كثيرا في قال في كتابه: قال الذين أوتوا العلم والإيمان، قال الذين أوتوا العلم والإيمان. نعم.
ويرفع الله بالعلم والإيمان درجات، ويرفع الله بالعلم والإيمان درجات عند الله درجات في الجنة. العالم أفضل من المجاهد، وفي الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ومع ذلك فالعلماء لهم عند الله درجات أفضل.
فالعلماء أفضل من المجاهدين. ولهذا ابن القيم ذكر هذه المسألة، قال لو تأتي بالنص على أحمد، قال: أيهما أفضل، أيهما أفضل، مداد العلماء أم دم الشهداء؟ مداد العالم الذي يكتب به الكتب لتنتشر في الآفاق ويتبصر الناس دينهم، أو دم الشهداء الذي يسير في سبيل الله؟ كلاهما طبعا على فضل عظيم، الشهيد فضله عظيم والعالم فضله عظيم، لكن أيهما أولى، أيهما أعظم، مداد العلماء أم دم الشهداء؟ أجاب ابن القيم: جئت به، هذا أظن في مفتاح دار السعادة. نعم. فخلص إلى أن مداد العلماء لا يعدله دم الشهداء، لأن دم الشهداء فرع عن مداد العلماء. المجاهد صبر وجاهد من أجل ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب العلم، لما عرف الفضل وعرف كذا وعرف الأحاديث في فضل العلم وهذا كله عن طريق العلماء ثبت حتى قتل. فافهموا هذا
واحرصوا على أن تكونوا من العلماء العاملين المستحقين لهذه الدرجات الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى.
نعم. هذا كلام جيد من ابن القيم رحمه الله تعالى. ارجع الأول في مسألة دمش وداء ومداد العلماء، كلام جميل. يقول رحمه الله تعالى: وقد اختلف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه، أي أيهما أفضل، مداد العلماء أم دم الشهداء. استمع لكلام ابن القيم بارك الله فيك. يقول: وذكر لكل قول وجوه من التراجيح والأدلة، ونفس هذا النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته، فإن الحاكم في هذه المسألة هو العلم. يعني من الذي سيحكم؟ أيهما أفضل، المداد ولا الدم؟ العلم. يعني نفس الحكم هو ماذا؟ هو العلم وليس الدم. يعني أيهما أفضل، مداد العلماء أو دم الشهداء؟ من لا يحكم؟ مداد العلماء ولا دم الشهداء؟ مداد العلماء. قال في هذه المسألة: هو العلم فيه وإليه وعنده يقع التحاكم والتخاصم، والمفضل منهما من حكم له بالفضل. فإن قيل: فكيف يقبل حكمه لنفسه؟ العلم هيحكم نفسه، فكيف يقبل حكمه لنفسه؟ قيل: وهذا أيضا دليل على تفضيله وعلو مرتبته وشرفه، فإن الحاكم إنما لم يسعى أن يحكم لنفسه لأجل مظنة التهمة، والعلم تلحقه تهمة في حكمه لنفسه، فإنه إذا حكم بما تشهد العقول والنظر بصحته وتتلقاه بالقبول ويستحيل حكمه لتهمة، فإنه إذا حكم بها انعزل عن مرتبته وانحط عن درجته، فهو الشاهد المزكى العدل والحاكم الذي لا يجوز، الذي لا يجور، والحاكم الذي لا يجور ولا يعزل. فإن قيل: فماذا حكمه في هذه المسألة التي ذكرتموها قبل هذه المسألة التي كثر فيها الجدال واتسع المجال وأدلى كل منهما بحجته واستعلى بمرتبته والذي يفصل النزاع ويعود المسألة إلى موقع الإجماع؟ الكلام في أنواع مراتب الكمال حتى نفصل، وذكر أفضل منهما، والنظر في أي هذين الأمرين أولى به وأقرب إليه. فهذه الأصول الثلاثة تبين الصواب ووقع بها فصل الخطاب. فأما مراتب الكمال فأربعة: النبوة والصديقية والشهادة والولاية. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وذكر تعالى هؤلاء الأربع في سورة الحديد، فذكر الله تعالى الإيمان به وبرسوله، ثم ندب المؤمن إلى أن تخشع قلوبهم من كتابه وحيه، ثم ذكر مراتب الخلائق شقيهم وسعيدهم، فقال: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين أمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا كذبوا وآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وذكر المنافقين قبل ذلك، فاستوعبت هذه الآية أقسام العباد شقيهم وسعيدهم، والمقصود أنه ذكر فيها المراتب الأربعة: الرسالة والصديقية والشهادة والولاية. فأعلى هذه المراتب النبوة والرسالة، ويليها الصديقية. فالصديقون هم أئمة أتباع الرسل، ودرجتهم أعلى الدرجات بعد النبوة. فإن جرى، اسمع بقى، هو ده الفيصل بقى، فإن جرى قلم العالم بالصديقية وسال مداده بها، كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحق في رتبة الصديقية، وإن سال دم الشهيد بالصديقية وقطر عليها كان أفضل من مداد العالم الذي قصر عنها، فأفضلهما صديقهما. يعني مداد شهداء مع صديقية أعلى، دم شهداء مع صديقية أعلى أفضل من مداد العلماء مع صديقية أقل. يعني الصديقية المرجحة ابتداء، فمداد عالم مع صديقية أعلى أولى من دم شهيد مع صديقية أقل. والعكس. دم شهداء مع صديقية أعلى، أعلى من مداد العالم مع صديقية أقل. ليه؟ لأن المرتبة بعد النبوة هي مرتبة فالأسبق للأسبق فيها. طيب الإشكالية بقى أن يشترك، أن يشترك في صديقية، وهذا له مداده وهذا له دمه. نشوف. فأفضلهما صديقهما، فإن استويا في الصديقية استويا في المرتبة والله أعلم. والصديقية هي كمال الإيمان بما جاء برسول الله في الصديقة والقيامة، فهي الرجاء في نفس العلم، فكل من كان أعلم بما جاء برسول وأكمل وأكمل تصديق له كان أتم صديقية. فصديقية شجرة أصولها العلم وفروع التصديق وتمرتها العمل، فهذه كلمات. نعم فإذا الترجيح قائم على إيه؟ على مثل هذا. يبقى نحتاج إلى مرجح وهو الصديقية لنضيفها إلى المداد وإلى، فاجتمع معا يقول فقد فقد صار معا، لكن والله تعالى أعلم كما هو ألمح هنا. طيب الصديقية هذه فروعها نتيجة عن ماذا؟ نتيجة عن العلم، والجهاد نفسه نتيجة عن ماذا؟ فإذا أردنا أن نقول أيما أفضل من حيث هو، من حيث هو دون مرجح آخر، مداد العالم أو دم الشهيد؟ نرى أن مداد العالم أولا. دم الشهيد يستطيعه من رفع سيفه في سبيل الله، وهؤلاء كثر، ولهذا الشهداء في الأمة أكثر من العلماء. أما مداد العالم والجهاد بالعلم فهذا لا يطيق الأتباع الرسل، كما قال ابن القيم أيضا في موضع آخر. ابن القيم يقول في موضع آخر: وأما الجهاد بالسيف فهذا يحسنه كل أحد، يحسنه كل أحد، أما والجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. ومعلوم أن الجهاد بالدعوة والعلم أعظم من الجهاد بالسيف والسنن، ولهذا الناتج عن هذا وذاك أفضل، الناتج عن العلم أفضل من الناتج عن الجهاد بالسيف والسنن، لأن أصلهما، أصل الجهاد بالعلم أفضل من الجهاد بالسيف، فما تفرع عنهما من ثمرة وأثر يكون أيضا تابعا للأصل.
قال الشيخ الربيع حفظه الله تعالى: ففهموا هذا واحرصوا على أن تكونوا من العلماء العاملين المستحقين لهذه الدرجات الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: أمن هو
قانت، احرص أن تكون من العلماء العاملين المستحقين لهذه الدرجات الرفيعة. فالله عز وجل ما مدح كل من علم، إنما من علم العلم الصحيح وعمل به. الله لا يمدح من علم فقط، بل إن من علم ولم يعمل كان علمه حجة عليه لا له. وكما جاء في الحديث الصحيح: أول من تصعب من نار يوم القيامة ثلاثة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من العالم الذي لم يعمل بعلمه، قرأ القرآن وعلمه فيقال له بعدما أن يعرفها نعمه عليه فيعرفها: ماذا عملت فيها؟ فيقول: قرأت فيك القرآن وعلمته. فيقال: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم، ثم يسحب به إلى النار. فليس العالم يمدح على علمه إلا أن يكون عاملا به متحاكما إليه، كما أنه ليس يمدح صاحب القرآن إلا إذا كان عاملا به متحاكما إليه، كما جاء في الحديث الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك. نعم.
والله سبحانه وتعالى يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فرق كبير بين العالم وبين غير العالم.
نعم.
لا مساواة بينهما. لماذا؟ لأن العالم بأسماء الله وصفاته وعظمته وجلاله، والعارف بحقه على عباده ويقوم به ويعرف حقوق الناس ويعرف الحلال والحرام ويعرف حقوق الناس ويعرف الحلال والحرام ويعرف العقائد الصحيحة والباطلة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن هذا من العمل بالعلم. فشتان بين أهل العلم العاملين وأهل الجهل، والجهل مهلكة والعياذ بالله.
والجهل مهلكة والعياذ بالله. شتان بين العلم أهل العلم العاملين وبين أهل الجهل، شتان ثم شتان ثم شتان. والصحابة رضوان الله عليهم إنما فقوا علما فكانوا أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما. فالعلم علمهم، وكل علم ليس عند الصحابة ليس بعلم، وكل علم ليس عند الصحابة فليس بعلم، إنما العلم ما كانوا عليه. ولهذا يلزم غرزهم، يلزم غرزهم. فالعلماء الصحابة كانوا علماء، لهذا كانوا أبر الأمة قلوبا. فلا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، ولا يستوي العامل بعلمه مع من جادل بعلمه. ولهذا سبحان الله صنفان عجيبان في الأمة، أفضل الأمة بعد الأنبياء العلماء العاملون، وأفجر الأمة العلماء غير العاملين، العلماء الفجار، هؤلاء أفجر الأمة. فأشد الأمة عصيانا عالم لا يعمل بعلمه بل يجادل ويصفصط للناس ويشقق لهم حتى ضاع الحق من بين الناس بسببه، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون وهم يعلمون وهم يعلمون وهم يعلمون. وأفضل الناس عالم بعلمه، وأفضل الناس عالم بعلمه، فهم الذين يلون الأنبياء، ولهذا يأتون بعد الأنبياء، ولهذا يأتون بعد الأنبياء. فأعظم الناس بعد الأنبياء منزلة العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وأخطر صنف في الأمة العالم الفاجر، لا الحاكم الظالم ولا المرابي ولا الزاني، ولا مهما عددت مهما عددت من معاصي، فأعظم المعاصي على الإطلاق معصية العالم الفجر هذا، أن يفجر بعلمه. لأن الفجور بعلم ما خطورته يا أخوان؟ جميع المعاصي يعود شرها وضرها على الإنسان في حد ذاته، زاني يزني هو، مرابي يرابي هو، أضر نفسه. لكن العالم الفاجر هذه قضيته ماذا؟ أنه يفسد دين الناس ويضر جميع الناس. كم من إناس من أناس لا نعلم أنهم ذهبوا إلى الثورات ولا كذا، أو ذهبوا كل واحد مكانه، ما يؤثر في الناس، إنما ظاهب شخص إن كان في الميدان ألف فواحد من ألف، لكن من الذي أنزل الألف؟ فتوى العالم. ومن الذي زين الطواف حول القبور والنظر لأصحابها؟ فتوى عالم، فتوى عالم. لهذا كان شره مستطيرا، كما أن صلاح الأمة قد يكون بفتوى العالم، واستقامة الأمة يكون بفتوى العالم. أما مر معنا ثناء العلماء على أحمد، والأمة تبعت أحمد، ثبات عمل عمل. ولهذا يقول ابن معين: تريدون مني أن أكون كأحمد؟ يعني من كأحمد؟ تريدون مني أن أكون كأحمد؟ لا طبعا. وأحمد تبعته الأمة وانتفعت به انتفاعا عظيما. فالعالم الفاجر والعالم التقي، هذا أعظم الناس بعد الأنبياء العالم التقي، وهذا أفجر الناس العالم الفاجر. نعم.
وكانت العرب جهالا،
كل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولهذا قال النبي: أم القوم أقرأهم لكتاب الله. حتى قالوا سبحان الله: الكلب المعلم أبيح صيده، الكلب المعلم أبيح صيده، وليباح صيد الكلب غير المعلم. نعم.
وكانت العرب جهالا ضلالا، فهداهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وسمي زمان الفترة قبل البعثة بالجاهلية لغلبة الجهل على الناس، لا يعرفون الله حق معرفته ولا يعرفون حقوقه سبحانه وتعالى، وواقعون في الشرك بسبب هذا الجهل، وواقعون في الضلال والكفر وسفك الدماء والسلب والنهب إلى آخر الجهالات والضلالات التي استحقوا بها اسم الجاهلية. فالجاهلية مأخوذة من الجهل، فاجتهدوا في طلب العلم.
ولهذا قال سبحانه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية، لما عندهم علم. أفحكم الجاهلية يبغون، وهو الحكم بجهل ليس الحكم بعلم المبنى على الكتاب وعلى السنة. نعم.
فاجتهدوا في طلب العلم لإخراج أنفسكم من الجهل، فإنه داء وبيل وظلمات.
نعم نعم. إذن الوصية الأولى هي وصية العلم، عليكم بالعلم، العلم يا أخوان، العلم. العلم عرفك السنة من البدعة، العلم عرفك التوحيد من الشرك، العلم عرفك البر والتقوى من الإثم والعدوان، العلم فرق لك بين الصحابة ومن دونهم، العلم فرق لك بين العلماء الراسخين أهل السنة وبين غيرهم، العلم نورك عرفك كيف تختار وكيف تنتقي وكيف تميز، لأن العلم هو البصير. قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير، البصيرة بالعلم بالمسألة، البصيرة بحال المدعو، البصيرة بالواقع. ولهذا الشيخ حينما يفتي ما يفتي بالمسألة العلمية كدليل خاص، وإنما يضع المسألة في واقعها. ولهذا قد يختار المفضول على الفاضل، وقد يترك بعض الفاضل، وقد يدفع مصلحة مفسدة عظمى بارتكاب مفسدة صغرى. كل هذا ما يكون إلا بالعلم. ليس العلم، ما عندك علم أنت، النبي صلى الله عليه وسلم ما أفتاك في واقعك الآن، قال اختار الرئيس الفلاني أو ما تختارش الرئيس الفلاني مثلا، أو لا تنزل أو انزل، إنما هذا موجود في وسط نصوص، هذه النصوص تحتاج إلى توفيق وتحتاج إلى ترجيح وتحتاج إلى تقديم. ومهما تعلمت من العلماء في المسائل بقيت لك مسألتك التي تحتاج إلى إسقاط كلام العلماء عليه، هذه ثمرة العلم، وبهذا تكون قد انتفعت. قد انتفعت يعني مثلا أنت مثلا وليكن في مصر تعلمت على يد ابن باس، تعلمت على يد العثمين، تعلمت على يدك، وعرفوك أن كذا حرام وكذا حلال وكذا سنة وكذا بدعة، لكن لا بد أن بقيت لك مسائل. هؤلاء ماتوا وبقيت أنت، ومن بقي قد لا تستطيع أن ترجع إليه، لأن الزمان يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فتوى الآن. الآن يعني لو اتصلت على الشيخ وجدت الخط مشغول دقيقة واحدة قد يحصل وترتب على ذلك شيء. فماذا استفدت من أهل العلم حتى توظف هذا العلم في المسألة النازلة بثبات واتزان؟ هذا هو العلم. والإنسان ما يدري متى يحتاج إليه، متى يحتاج إليه. الفوزان لن يناقش لك الصوفي اللي بجوارك في القطار، الفوزان لن يناقش لك الخارجي اللي معك في المدرسة. ماذا تصنع؟ فالعلم، العلم يا إخواني يحصل به النجاة، ويحصل به الثبات، ويحصل بدرء الفتن، ويحصل به إحقاق الحق وإبطال الباطل. هذه فائدة العلم. نعم.
والله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والشرك والكفر إلى نور العلم والإيمان والتوحيد. فما نستطيع أن نوحد الله ونخلص له الدين ونعرف عظمته وجلاله وأسماء كماله وصفات جلاله إلا بالعلم الذي نتلقاه عن محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، العلم النبوي، العلم الموروث. سأل الآن متخصصا في العقيدة، قل له ما معنى لا إله إلا الله، وما هو الإخلاص الذي أمر الله عز وجل به، وما هو الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. كما قال بعض العلم واسأل بعض المفتونين في هذا، وما هو الخبر المحذوف في لا إله إلا الله، وما إعرابها، وما نواقضها، وما شروطها، وما أركانها. متخصصا في العقيد لكن ليس دارسا علم السلف، سوف ترى العجب العجابة في جوابه. من أول معنى لا إله إلا الله سيقول لا خالق إلا الله، سيقول لا مخترع ولا قادر على الاختراع إلا الله، لكن لن يقول لا معبود حق إلا الله. لن يعرف هذا المعنى، لا معبود حق إلا الله. هذه عندي مين؟ عند عبد الرحمن. ما معنى لا إله إلا الله عبد الرحمن؟ لا معبود حق إلا الله. هو ده الإرهاب الذين يريدون محاربته ولا يريدون أن يتعلموا الصغار. لا معبود حق إلا الله، كده بهذا ده الجواب الوهابي، ونحن نحارب الوهابي، نحارب الوهابي. نعم.
إلا بالعلم الذي نتلقاه عن محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوحى إلي هذا الكتاب العظيم الشامل لكل خير، والمتحدث عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكماله وجلاله، وكذلك السنة التي علمه الله وهي الحكمة، وهي بيان لهذا القرآن، وهي تؤكد ما في القرآن، تفسره وتبينه وتوضحه. فعليكم يا معشر الشباب السلفي أن تشمروا عن ساعد الجد لتحصيل العلم أولا، لتحصيل العلم أولا لإنقاذ أنفسكم من مخالب الجهل والضلال، وثانيا لتبليغ رسالة الله التي أرسل بها محمد التي أرسل بها محمد التي أرسل بها محمدا إلى العالمين. ويبدأ كل واحد منكم بأقاربه وعشيرته قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة.
وكما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. قوا أنفسكم أولا وأهليكم نارا ثم الناس. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول كما يقول في النفقة. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول في النفقة كيف يضيعهم في الهداية والاستقامة والدلالة على الحق. كيف هذا أعظم إثما. لعلك إن لم تنفق على ولدك طلب النفقة من غيرك جاز له أن يمد يديه للناس ليأكل أو يشرب إذا كان محتاجا. أما الهداية وأما طريق الاستقامة فماذا أنت صانع. هذا أولى ثم أولى ثم أولى. فالاهتمام بدينهم أولى من اهتمام بدنياهم. وتكليفك ووجوب تكليفك برعايتهم في الدين أعظم من التكليف برعايتهم في الدنيا. فكفى بالمرء إثما إثم كبير كفاك لو لم يكن عندك إلا هذا أن يضيع من يعول. هذا في النفقة. فكيف بماذا؟ فكيف بالهداية. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول في الهداية والاستقامة. ابدأ بنفسك. أيقظ صاحبة الحجر. واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا إذ قال واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فابدأ بابنك قبل أن تبدأ بجارك. بعد البداءة بنفسك أنقذ نفسك أولا وكن مستقيما. فإن فاقد الشيء لا يعطيه. فاقد الشيء لا يعطيه. ولذا حتى هناك قواعد في النجاة. إن كنت في طائرة وانقطع الأكسجين وتدل لك الأكسجين من سقفها فابدأ بنفسك قبل ولدك. لكن قد تبدأ بولدك فلا فتصاب أنت فلا أنت الذي أنقذت ولدك ولا أنت الذي أنقذت نفسك. ابدأ بنفسك ثم بولدك. قانون السباحة والغرق وكذا أمامك من يغرق لكنك لا تقوى على نشره وإنقاذه. تذهب فتغرق معا أو تنجو بنفسك. يبقى ابدأ بنفسك أولا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والحقيقة يا إخواني بارك الله فيكم نحن جميعا مقصرون في تعليم أولادنا. مقصرون. ولو قلنا نقوم بعمل درس في العقيدة والفقه والحديث وكذا والتفسير لأولادنا كل يوم هذا صعب. لكن أقول يا أخواني بارك الله فيكم ما لا يسع المسلم جهله. أنا ما أقول نخلص الممتع شرح ممتع مع أهلي صعب. أو أقول مثلا نخلص المغني صعب يا أخوان. ما لا يسع المسلم جهله لا سيما العقيدة. أجمع زوجتي وأولادي إما ليلة ولا ليلتين أقرأ عليهم أصول السنة لمحمد حتى إذا سألني ربي أقول يا رب علمتهم السنة. أدل للأولادتين تعال إلى فقه العبادات إن لم تستطع أن تقرأ عليهم لكن على الأقل قم فصلي لهم صلاة النبي وتوضأ لهم وضوء النبي. يبقى هذا الصلاة من وضوء وصلاة. حتى إذا جاء رمضان جلسة للصيام ومن حج منهم علم لكن لا أقل من الوضوء والصلاة. يبقى العقيدة أولا السنة. اجمع أهلك على السنة ليلة ليلتان ثلاث ليال أفرغ من هذا حتى يستريح قلبك. حتى إذا لقيت ربك علمت ولدك. نعم. طيب بعض الناس ما عنده علم مثلا يعلم أبنائه أصول السنة أحمد خلاص استدعى طالب علم قل يا أخي زورنا بارك الله فيك زورنا وسأجمع لك الأهل والأولاد علمهم السنة للإمام أحمد أصول السنة أحمد علمهم هذا فلا أقل. قوا أنفسكم وأهليكم نارا ولا ستسأل. ستسأل يوم القيامة عن زوجك وولدك قبل أن تسأل عن نفقتهم، لماذا تركتهم يجوعون؟ ستسأل أولا لماذا تركتهم يضلون ويضلون، لماذا؟ نعم.
وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
نعم، إذا طبقة العلماء لابد أن تكون موجودة، طبقة طلاب العلم. الأمة لن تجاهد الأمة كلها ولا أحد يتعلم فيها، وإنما يكون عندنا طائفتان، طائفة تخرج تقاتل وتجاهد بالسيف والسنان، وطائفة تتعلم، حتى إذا عادت الطائفة المقاتلة علمتها الطائفة التي تعلم. لابد من العلم، لابد من العلم، لأن الجهاد كيف يستقيم إلا بالعلم؟ لا يستقيم الجهاد إلا بالعلم، لابد يجاهد على أي مال. لماذا تجاهد؟ كيف تجاهد؟ الآن الدواعش يقول نحن نجاهد، وتنظيم القاعدة يقول نحن نجاهد، وبيت المقدس يقول نحن نجاهد، وهم يذبحون في المسلمين الأبرياء، لأنهم ما تعلموا فقه الجهاد، ما تعلموا فقه الجهاد، يجاهدون بالعواطف، يجاهدون بالجهل. أي جهاد هذا؟ تجاهد مسلمين، تقتل أبرياء يسألك الله عز وجل عن دم كل واحد منهم وتسميه جهادا في سبيل الله؟ وأحدث الفتنة في الناس كالخوارج تماما، قتلوا الصحابة باسم الحكم بما أنزل الله. جهاد، يجاهدون من؟ يجاهدون الصحابة. قتلوا عليا رضي الله عنه الذي قال النبي فيه علي في الجنة، في الجنة، وقاتله كان كافرا، قاتله قارئ للقرآن، قاتله مصلي بالليل والناس نيام، قاتله تمنى أن تكون له 100 نفس تقتل في علي. ما أعظم الجهل، ما أعظم الجهل. ولهذا ليس الحل في مواجهة الإرهاب أن تغيب الأمة عن العلم، إنما مواجهة الإرهاب تكون بالعلم. كان عندك حلقة خلاها 100 حلقة، كان عندك عالم واحد يدرس خليه 100 عالم، لأن لا يمكن العلم يرفع من الناس، لا يمكن الدين يرفع من الناس، لازم الناس هتتدين. لكن يبقى خارجي، يبقى مرجئي، يبقى إخواني، يبقى تبليغي. والله لو جبت قوى الأرض على أن تحل بين الناس وبين أن هم يلجأوا للدين ما استطعت. يبقى إذا المسألة هي إيه؟ المسألة هي إيه؟ المسألة مش أنت تقول مثلا أنا ما يعني مش يحصل طوفان في البحر، لا، ده نعمل استعدادي لو حصل طوفان. احنا النهارده بنعمل بلعات في الشوارع عشان لو الجو مطر، انما احنا نقول يا رب ما الجو ما يمطرش، لا، انت لازم أن تستعد لو الجو مطر والميه هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ولا ده يبقى انت عندك محطات كذا في كذا ومحطات كذا، وعندك لازم لازم البنيه لابد ان ترى. فالناس هتتدين هتدين، والناس هتقبل على الدين هتقبل على الدين، والشباب هيتعلم هيتعلم هيقبل هيقبل. لكن إما أن يرتمي في أحضان التكفيرين، ولا يرتمي في أحضان الإخوان، ولا يرتمي في أحضان، يبقى لابد أن نوفر إيه؟ نوفر إيه يا إخوان؟ لابد أن نوفر المناخ السليم الصحيح والعلم النقي، الذي إذا أراد الطالب يتعلم يقول إذا بلا هذا تعلم من هذا العالم، تعلم من هذا العالم، يبقى لابد من هذا. إنما لو أنه حورب العلم في الناس، ولو أن حلق العلم أغلقت لفتح البضرومات، فتحت البضرومات وتلقى الناس من البضرومات، وتلقى الناس من القنوات، تلقى الناس من المواقع، تلقى الناس من كذا وكذا. فالعلم هو الذي يحصل به النجاة، والعلم هو الذي يحصل به الوقاية من الوقوع في الانحراف. نعم.
فكل واحد
يتعلم. العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فكل واحد يتعلم ثم يذهب لعشيرته وقومه فيسعى في تعليمهم وتبصيرهم بدين الله تبارك وتعالى، واستنقاذهم من براثن الجهل والهوى والبدع والضلالات. هذا أمر عظيم. والعلم كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه.
هذا هو العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. لا يأتي واحد يطوف حول قبر فلان من الأموات وبعدين يجي يقول لك تعال احضر درس عندي أنا صاحب الوسطية. وسطية وسطية إيه؟ وسطية تذبح لميت، وسطية تسجد عند ميت، وسطية تذبح لميت، وسطية تنذر لميت، وسطية تدعو لميت، وسطية تكنس التراب وتجعله على رأسك كما يقال. أنت الذي تعلمني، علم نفسك أولا. هل لنفسك كنت معلما واعظا؟ نريد عالما ربانيا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يتلو عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سنة ويزكيهم. هذا هو العالم الذي تجلس عنده. إنما عالم يقول انذر لفلان، انذر لعلان، طف حول القبور الأموات وغيره، أبدا ليس هذا بالعالم، ليس هذا بالعالم الذي يعلمه الناس، الذي يعلم الناس والذي سيجتمع الشباب حوله. نعم.
ويقول: والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. الذي يعرف الهدى بدليله هذا هو العالم. ما ذاك والتقليد يستويان، التقليد الأعمى لأن المقلد أخو العميان. فالعلم معرفة الهدى، المقلد ليس بعالم، فكثير من الناس يعيشون على التقليد الأعمى.
أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس بعالم، أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس بعالم، فلا يكون المقلد عالم. إنما المقلد ما يعرف لا الدليل ولا وجهه، إنما العالم هو من عرف الدليل، عليكم السلام، من عرف الدليل وعرف الاستنباط وعرف وجه الدليل وعرف كذا وكذا، هذا هو العالم. نعم.
فالعلم معرفة الهدى، المقلد ليس بعالم، فكثير من الناس يعيشون على التقليد الأعمى. نعم، الجاهل الذي لا طريق له إلى العلم يقلد من يثق فيه من العلماء، لا يتعصب لمذهب، لا يجود له التعصب لمذهب أبدا، وإنما يبحث عن من يرى فيه الكفاءة، عن من يرى فيه الكفاءة والعلم والثقة والأمانة في الدين.
فالناس ثلاثة أقسام: عالم يجتهد، وطالب علم ينظر في كلام العلماء، ليس عنده الآلة التي يجتهد بها استقلالا بل ينظر في كلام أهل العلم، والثالث والعامي الذي لا عنده نظر في كلام العلماء ولا عنده أصلا معرفة بالدليل. فمثل هذا يسأل أهل الذكر، قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعامي الحج محمد، الحج إبراهيم، الحج علي، فلان السمكري، فلان الكهربائي، فلان كذا، له طالب علم وله عالم، إذا وقعت به مسألة تعين عليه أن يذهب إلى العلماء ويسألهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما يفتي به العالم هذا الرجل يلزمه، وإن عمل بفتوى العالم حتى ولو كانت خطأ، لأنه لا يعرف الخطأ، حتى ولو كان خطأ فإنه قد أدى ما عليه، بشرط أن يختار من العلماء الأورع. ما يعرف أن العالم هذا متساهل ويقول اذهب إلى هذا العالم يرجع لك زوجتك، سهل بس اعطوله بس 500 جنيه ويرجع لك زوجتك ولو طلقتها 100 مرة. إذا بهذا العالم، العالم دم بحبح شوي، يقول لك اتعامل والفوائد والربا والكذا طالما في ضرورة تعامل معه وهكذا. لا، لكن من تثق في دينه، من تعرف قدر مستطاعك أنه لا يتاجر بدينه، هذا إذا فاسأله ولو كان جوابه عليك، ولو كان جوابه يضرك في دنياك، فإن الأمر ليس أمر الدنيا، إنما أمر الآخرة، إنما الأمر وأمر الآخرة وليس أمر الدنيا. فهذا وإن أضرك في دنياك، غرمك مالا أو خرجك من بيتك أو كلفك شيئا أو إلى آخره، لكنه أنقذك من التبعة يوم القيامة حين تقول ليتني تخلصت من دنياي، لأنك ستسأل عن مالك وستسأل عن دنياك وستسأل إلى آخر ذلك. نعم.
وأما من يستطيع أن يتعلم ويخرج نفسه من الجهل فعليه أن يشمر عن ساعد الجد، ويتعلم ويخرج نفسه من ظلمات الجهل ومن ظلمات التقليد الأعمى، لأنه ما من مذهب إلا وفيه أخطاء، ما من مذهب إلا وفيه صواب وخطأ. فالذي يحصر نفسه على مذهب معين قد يقع في أخطاء يراها أنها من الحق ومن السنة وليست منه.
نعم، لا ينبغي التمذهب والتقيد بمذهب معين، يقال هذا مذهب مالك، مذهب أحمد، ويتقيد بهذا المذهب ولا يخرج عنه، لا ينبغي هذا. إنما الإنسان من جهة العلم قد يطلب علم مذهب حتى يتسنى له معرفة مسائله، أما من جهة العمل فلا بد أن يعمل بما ظهر له من الدليل، سواء كان في المذهب الذي تعلمه أو في مذهب آخر، لأن كل إمام يصيب ويخطئ، كل إمام، ما في إمام معصوم حتى نقول نتبع مذهب مالك جملة وتفصيلا أو نتبع مذهب الشافعي جملة وتفصيلا. نفس الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني مذهبي هو الحديث، وليس للشافعي مذهب خلاف الحديث. ولهذا إذا ظهر لك الحق في خلاف كلام الشافعي اتبع الحق. قال سبحانه وتعالى: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الشافعي ولا إلى مالك ولا إلى أحمد ولا إلى أبي حنيفة؟ إلى الله والرسول، ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا ظهر لك الحق في خلاف كلام الشافعي فاتبع الحق. وعليه فنفرق بين التمذهب كعلم والتمذهب عمل وفتية. تمذهب كعلم، لو أن الإنسان درس مذهب مالك مذهب الشافعي مذهب أحمد لا إشكال فيه، هذا علم. لكن من جهة العمل والفتية فإنه يعمل بما يدل عليه الدليل. فلو درس المذهب المالكي لكن ظهر له الحق في خلاف مذهب مالك فإنه يتبع الحق، كما علم مالك الأمة. مالك رحمه الله تعالى كان لما سئل عن سنة عن تخليل أصابع أو كذا قال ما أعلم في ذلك سنة، وكان ما يفتي بهذا، فلما أخبره عبد الله بن وهب بالسنة في ذلك تبع السنة. والشافعي كذلك رحمه الله تعالى راجع عن مسائل كان يفتي بها إلى السنة لما ظهرت له. وأحمد وكل إمام من الأئمة يرجع إلى السنة. نعم.
الأئمة المجتهدون إذا أخطأوا مأجور. نعم.
ما في اللي مثلا ضابط ان التقليد المنهي عنه والتقليد الاعمى والتقليد الذي يدعى اليه والتقليد بالنص كقول البربري مثلا، واعلموا ان الدين انما هو التقليد
الاتباع كما قلنا. لا لا، هذا الاتباع المراد به الاتباع كما مر معنا في الرساله الماضيه، قال وقلدوا يعني اتبع. تقليد اللي هو عند اهل الاعتقاد معناه الاتباع، انما التقليد اللي هو عند اللي هو عند الفقهاء والأصوليين التقليد والاتباع قول الغير بدون معرفة الدليل. فهذا إنما يكون العوام العام اللي ما يستقل بالنظر في الأدلة، ولا كذلك عنده معرفة بكلام أهل العلم والتخيير بينها، هذا عام ما يدري. فهذا فرضه ماذا؟ لو فرضنا عليه العلم أن يتعلم صعب، يبقى هذا تكليف بما لا يطاق، وإنما هذا نقول سل أهل العلم كما قال سبحانه: فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن التقليد الموجود في كتب الاعتقاد لما يقال ماذا عليكم التقليد وكذا، فالمعنى الاتباع اللي هو يساوي قولة ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا. نعم.
الأئمة المجتهدون إذا أخطأوا مأجورون، والمقلد إذا أمكن أن يفك نفسه من ربقة التقليد فعليه أن يفك نفسه من أسر التقليد وربقته، لأن هذا المدح للعلماء، العلماء العالمين بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويأخذ الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح. لأن بعض الناس يغتر فيقول أنا لا أحتاج أن أرجع إلى السلف، فهذه طريقة الخوارج.
نعم، اللي يقول أنا لا أحتاج أن أرجع إلى السلف، أنا رجل وهم رجال، أنا عندي الكتاب والسنة، أنا أنظر في الكتاب والسنة وأخذ الأحكام مباشرة. هذا مثل إيه يا أخواني؟ مثل ما أقول أنا لست بحاجة إلى الطبيب، أنا عندي زائدة. إيه المسألة؟ ماذا يصنع الطبيب يعني؟ بيشرط هنا بمشرطه ويقطع الزائدة ويخيط، سهلة أوي، قطع وتخياطة سهلة أوي. أنا أفتح بطني وأقطع وخيط بس. تماما مثل هذا الذي يقول أنا أستطيع أن أجري عملية بدون طبيب، أو أن أبني بيتا بدون مهندس، أو إلى آخره. هذا تماما مثل هذا، مع أن هذا أخطر، الذي يطلب العلم بعقله وفهمه هو دون فهم العلماء وفهم السلف أخطر من الذي يجري عملية جراحية لنفسه، لأنه إن أخطأ في عملية الجراحية هلك بدنه، لكن إن أخطأ في أخذ الحكم هلك دينه، هلك دينه. ولهذا كان من أسباب الهلكة الرجوع إلى الجهل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغدر العلم انتزاعا ينزعه من صدور الناس، وإنما يغدر العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، ماذا حصل؟ ترتب على هذا فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. نعم.
لابد من اتباع سبيل المؤمنين في الفقه والاستدلال والفهم. الصحابة هم النموذج الأعلى في الفقه في كتاب الله، فنستعين بفهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا لا أخفى عليكم قصة الخوارج الذين خرجوا وكانوا أكثر من 1000 تقريبا، وقالوا نحج ثم نعود فنخرج، يعني نخرج على نقاتل بعد الحج. فلما كانوا في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدوا حلقة للصحابي الجليل جابر بن عبد الله، فقالوا نجلس نسمع، هذا صحابي. فجلسوا يستمعون له، فإذا به يذكر حديث الشفاعة، فاعترضوا عليه، ما هكذا تعلم يا صاحب الرسول؟ انظر ماذا تحدث به، الله عز وجل يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيت، طالما يدخل النار كيف يخرج منها؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيت، ويقول ويقول وذكر الآيات. قال أقرأت القرآن؟ قال نعم. قال قرأت قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قال نعم. قال ما هو، ما هو هذا المقام المحمود؟ وذكر السنة في تفسير مقال محمود وهي الشفاعة، وذكر حديث الشفاعة وحديث الجهنمية. ماذا حصل؟ رجعوا جميعا إلا رجل، لما سمعوا العلم بحق رجعوا. يبقى كيف نرجع الخوارج بحلقة جابر بعلم جابر؟ والله ثم والله لو بقينا نحارب الإرهاب 1000 سنة وأكثر لن نحاربهم إلا بعلم جابر وعلم ابن عباس وعلم ابن عمر وعلم الصحابة وعلم التابعين. لا يمكن. ابن عباس أرسل علي لمناظرة الخوارج، لدعوة الخوارج، ولما ذهب ابن عباس ليناظر الخوارج رجع منهم 1000 مؤلفة كان يمكن أن يكونوا سيوفا على الصحابة، لكن رجعوا إلى علم ابن عباس. أول خطوة يحارب بها الإرهاب العلم. أنا لولا العلم لكنت إرهابي، وهذا لولا العلم لكان إرهابي، وهذا لولا العلم لكان إرهابي. زي هذا في الجامعات يعلم الإرهاب، وزي هذا في بلد يعلم الإرهاب. هم أنصار بيت المقدس والأنصار، هم إيه؟ ما هم زيكم بالضبط. عائل عنده 17 سنة بيقلب كيان دولة، يفجر التفجير، الدولة تقوم ولا تقعد. عائل عنده 17 سنة، لو كان عائل ده في حلقة علم كان ربنا هدى، صح ولا يا إخوان؟ هتقول أسجنه؟ ده هو بيلبس حجامة نازف عشان يخطو نفسه، وده ينفع معنا سجن؟ ده هو هيخاف سجن، ده هو بيقتل نفسه، سجن ايه بقى؟ هو منتظر تحكم عليه بالإعدام؟ ده هو بيقتل نفسه، يقتل نفسه. ما سبيلك على قتل النفس هذا؟ ما سبيلك؟ ما في سبيل على هذا. انت ماذا تريد؟ ماذا؟ ما هو أقصى ما يمكن أن تصنعه؟ أنا أصنعه في نفسي وأقنع نفسي أنني على ضرب سمية وضرب خالد وضرب يا خيل الله يركبي. ده لابد أن يصحح فكره، يصحح فكره، لابد أن يعلم. شوف إحنا الآن نقول مثلا، إحنا نجلس الآن نقول إيه؟ نقول بلدنا وطننا وجيشنا وشرطتنا وحاكمنا، ونسأل الله أن يوفقهم، نسأل الله أن يسددهم. ألا ده غيرك بيقول اللهم جمد الدماء في عروقه. ليه؟ لأنك بتقول هذا بعلم. هو أحد معك؟ أبدا. هو أنت تجامل أحدا؟ لا، إحنا بننطق بالكتاب مش بالقانون. قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. القانون المادة دي رقم كام؟ المادة دي ما بتتغيرش، ما فيش استفتاء عليها، مادة السنة ما في استفتاء، مادة السنة فيها اتباع، دي مادة موجودة من قديم. قال الفضيل بن عياض وهو يعلم الأمة: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. ولهذا احنا ما عندناش حاجة اسمها فترة رئاسة، احنا عندنا على طول الرئاسة لغاية الموت، فيش لا ستة ولا سبعة لغاية الموت، الا ان يرى الا ان نرى كفرا بحرا عندنا في من الله برهان. شوف بقى احنا ايه، هم عايزين يقنعوا الناس بستة ولا سبعة، احنا ما عندنا ستة وسبعة. لو الناس مش ورانا لا ستة ولا سبعة ولا عشر، ما لم نرى كفرا بواحد. صح ولا لا يا اخوان؟ يبقى احنا مش بنتبع كون، احنا نتبع سنة. ده في السنة؟ يعني في دقون بتقول كده؟ في وضعي دقون بتقول كده، بتقول لو كانت لي دعوة مستجابة لما جعلتها لولدي ولا لأبي، جعلتها للسلطان. شيخ معلش انت اشرب شاي كده، يمكن انت مش واخد بالك. حاضر اشرب شاي. قول تاني بقى. اقول قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة جعلتها للسلطان. يعني ليس لنفسي؟ لا. ولا لولده؟ لا. ولا لزوجه؟ لا. فقال عبد الله بن المبارك العالم المبارك: لما أبا علي؟ لما يا أبا علي؟ لما يا فضيل تقول هذا؟ تقول للسلطان وليست لك ولا لزوجك ولا لولدك؟ فقال الفضيل: لأنها إن كانت لي لم تتجاوزني، وأما إن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد. فقام ابن المبارك وقبل بين عينيه وقال: والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. يبقى احنا بقى فين احنا من الدستور ده؟ احنا لينا دستور ثاني خالص خالص. هذا المنهج الذي لو استقر في الأمة لا محتاجنا لا إلى تصويت ولا إلى شيء، لأن منهجنا منهج اتباع على الصحابة، على الكتاب، على السنة، على الصحابة، على سلف الأمة. يبقى الإرهاب ليس في العلم المذموم، إنما الإرهاب لأعداء الله نعم موجود، ترهبون به عدو الله وعدوكم، مش المسلمين الأمنين، مش الأبرياء، مش الأطفال. حط قنبلة وزي ما تاخد، حطها جنب في مكان مزدحم وزي ما تاخد بقى، تاخد عيل صغير، تاخد طفل، تاخد امرأة، تاخد بهيمة، تاخد رجل كبير، تاخد. من الذي قال هذا؟ أي منهج هذا؟ أي منهج؟ أسامة بن زيد لما رفع سيف على رجل كان يقاتله من المشركين، فلما رفع سيف قال رجل: لا إله إلا الله، فقتل أسامة. لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله أنت لما رفعت سيفي تقول لا إله إلا الله؟ فما مدحه رسول الله، قال: أحسنت يا أسامة، مثل هذا نشك فيه. إنما قال: يا أسامة قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أسامة ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة: ليتني ما أسلمت قبل حتى لا تكون هذه عندي. ولهذا سيف السلفي الناصر مرتبط بالكتاب الهادي. فنحن عندنا المنهج الصحيح ليس السيف إنما معه الكتاب. سيف يحركه كتاب. رايح فين يا سيف؟ حتى لو سيف أسامة. رايح فين يا سيف؟ حتى لو سيف خالد. سيف خالد ابن الوليد الذي ما لقب من الصحابة بالسيف إلا هو، سيف الله المسلول. خالد سيف الله، سيف الله. من الذي لقب بهذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما وضع السيف في غير محله قال النبي: اللهم إني أبرأ إليك من صنع خالد. سيفه خلاص قنبلة وخلاص، قنبلة بجنب عمود، قنبلة عند شجرة، قنبلة عند كذا. تأخذ مين؟ تأخذ عابدا، تأخذ مصليا، تأخذ ذاكرا، تأخذ امرأة، تأخذ رجلا، تأخذ طفلا، تأخذ صغيرا، تأخذ كبيرا. لكنه علم أن هذا هو الجهاد. ولو أخذ ما أخذ بكل جرأة يقول لك كده، احنا عارفين ممكن تأخذ أبرياء، أبرياء يعني انت عارفين أبرياء، عارفين أبرياء. طب ماذا تصنع بعد الدم؟ يقول لك والله هذا خطأ، والله عز وجل إن شاء الله يعفو بإذن الله، فهو إن شاء الله إلى الجنة إن شاء الله بإذن الله، ما يضر هذا، وإحنا إن شاء الله مجتهدون عادي عادي خالص عادي عادي. ولو أتى الكلب بصيد ومعه كلب آخر فلا تأكل، فإنما سميت الله على كلبك ولم تسمى على الآخر. ضربت صيدا بسهمك فوقع في الماء ولا تدري مات بالسهم ولا مات بالماء، اسكت لا تأكل لا تأكل، فلعله مات بالغرق. ضوابط، قمة الضوابط. وهؤلاء اقتل، ولو قتل بريء فهو إن شاء الله إلى الجنة، نحن إن شاء الله معافون الحمد لله. خطأ ما فيها شيء، ما أردنا ولا قصدنا، إذن لا بد من العلم، لا بد من العلم، فلا يواجه الضلال إلا بالحق، ولا يدمغ الباطل إلا الحق. قل جاء الحق وزهق الباطل، إنما ما في شيء يبطل الحق من أي شيء، مهما صنعت مع صاحب الباطل فإنه سيتأسد. نعم.
ولا نستطيع أن نرد الأهواء والبدع والضلالات إلا بفقه السلف رضوان الله عليهم.
هذا هو، ولا نستطيع أن نرد الأهواء والبدع والضلالات إلا بفقه السلف رضوان الله عليهم. هتذبحه ويطلع ابنه يقول ملك أبي، مش كانوا بتوع ربع بيعملوا كده، الواحد يطلع يقتل ولا يعمل قتل، يجيبوه وصلوا عليه يا زوجة الشهيد وأم الشهيد وابن الشهيد ولك احنا وراه إن شاء الله لن نترككم، سنموت مثلما مات وسنقتل مثلما قتلوا قتلوا، وأول ما تم كله راح بقى قطر وكله راح تركيا، كله على قطر وتركيا تنعمون هناك يأكلون ويشربون، وراح في ضحية دعوتهم أبناء المسلمين. نعم.
فلما اغتروا الخوارج وابتعدوا عن فقه الصحابة وقعوا في الضلال، فصاروا شر الخلق والخليقة، وإن كانوا يزعمون أنهم يأخذون الدين من القرآن فإن هذا الهوى جعلهم يردون حتى السنة، تمادى بهم الشر بعد
رفض أقوال الصحابة وفقههم. نعم.
تمادى بهم إلى رفض السنة نفسها، فلا يأخذون منها إلا ما يوافق هواهم والعياذ بالله. هم بهذا الأمر خالفوا كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى أمرهم في غير ما آية بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرهم من مخالفته، وتوعد من يخالفه بالوعيد الشديد فلا بد إذن من احترام سنته. والذي لا يؤمن بالسنة يكفر، الذي يكذب بالسنة ويردها كافر، كما حصل القرآنيين قاتلهم الله ردوا سنة رسول الله جملة وتفصيلا، فأجمعت الأمة على تكفيرهم. كيف نفهم القرآن؟ كثير من مجملات القرآن لا نستطيع أن نفهمها، حتى الصلاة، حتى الزكاة، حتى الصيام لا نستطيع أن نفهمها وأن نطبقها ونقوم بها إلا إذا أخذنا بالسنة وفصلنا بها مجملات القرآن، وفسرنا بها مبهماته، وقيدنا بها مطلقاته، وخصصنا بها عموماته. فلا يكون المرء مسلما إلا إذا آمن بالكتاب والسنة وما تضمناه من عقائد وعبادات وأخلاق وأوامر ونواه ووعد ووعيد. والسنة تشارك القرآن في كل مضمار وكل ميدان من هذه الميادين، فتعلموا القرآن وتعلموا السنة مع الاهتمام الشديد والتعويل الأكيد على فهم الصحابة ومن صار على نهجهم من أئمة الإسلام، فإنه مهما بلغ الإنسان من الذكاء والفطنة والنباهة لا يمكن أن يستغني عن فقه السلف. حتى الأئمة الكبار الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم كانوا في أشد الحاجة إلى فقه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم.
صدق، فإن هؤلاء الأئمة كانوا يتبعون من سبقهم من الصحابة ومن كبار التابعين، فلم يستغن أحمد عن فقه الصحابة وهو أحمد، ولم يستغن شيخ الإسلام عن النظر في فقه أحمد وهو شيخ الإسلام، ولم يستغن من جاء من بعد شيخ الإسلام عن فقه شيخ الإسلام وهكذا. ولا يكون الإنسان إماما إلا إذا اقتدى بمن سبقه فيقتدي به من بعده. وهكذا الأمة مترابطة متماسكة، يأخذ الخلف عن السلف ولا ينفصلون عنهم، ومتى وقع الانفصال وقع الانفصام عن الهدى والحق. ولكن لابد أن تكون صيغة حدثنا قائمة ثابتة، فحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا المعتقد عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. ولهذا أمتنا أمة اتباع ليست أمة ابتداع. نعم.
وقال الشافعي: إن الصحابة فوقنا في كل علم وعقل وفهم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الصحابة فوقنا، هذا الشافعي رحمه الله الذي هو للدنيا كالعافية الأبدان، إن الصحابة فوقنا في كل علم وعقل وفهم. الله أكبر. نعم. ولما استخرج في الحاشية قال الشافعي في رسالة البغدادية التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني: وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل، يعني الصحابة مثنى عليهم في التوراة والإنجيل والقرآن، الصحابة مثنى عليهم في التوراة والإنجيل، وذلك لفضله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغرد فاستوى على سوق، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، أدوا إلينا سنن رسول الله وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، ومن أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا، وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله. نقله البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى وابن القيم في إعلام الموقعين. نعم.
ولما استخف الخوارج والروافض بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام جرهم هذا الاستخفاف، جر ولاتهم إلى الإلحاد والزنادقة
والزندقة.
نعم حسن الله عليك. جرهم هذا الاستخفاف جر ولاتهم إلى الإلحاد والزندقة، لأنهم إذا خالفوا فقههم وقعوا في الضلال والإلحاد. ولما نشأت الفرق الضالة وهم ينزعون بأدلة من القرآن عندهم شبهات وهي من المتشابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ما استطاع السلف أن يواجهوهم إلا بفقه الصحابة رضوان الله عليهم.
الله أكبر الله أكبر. ما استطاع السلف أن يواجهوهم إلا بفقه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
فقه الصحابة لا بد منه في الأصول والفروع فلا نستغني عنه أبدا.
هذه قواعد يا أخواني، القواعد ربانية عظيمة، قواعد. هذه قاعدة: فقه الصحابة لا بد منه في الأصول والفروع. فقه الصحابة يعني إذا كان عندنا مسائل فروع تكلم فيها الصحابة، إن اتفقوا لا نخرج عن اتفاقهم، إن اختلفوا لا نخرج عن خلافهم، ننظر نرجح لكن ضمن كلامهم لا نخرج عن كلامهم. فنحن أتباع للصحابة في أصول الدين وفروعه، في مسائل العقائد وفي مسائل الأحكام. نعم.
ما استطاع السلف
فلا نستغني عنه أبدا،
فلا نستغني عنه أبدا، ولن يستغني عنه إنسان يريد الله والدار الآخرة. فعليكم يا إخوة بحفظ القرآن ودراسة تفاسيره السلفية المأمونة الموثوقة، مثل تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، تفسير البغوي، والتفسير التي سبقت ومنها بقايا مثل تفسير ابن أبي حاتم وتفسير عبد الرزاق، الآن يوجد شيء منها وهو تفسير بالمأثور ينقل لك تفسيرا بالإسناد، وهناك تفسير بالرأي، تفسير المعتزلة وغيرهم من أهل الرأي، وهناك تفسير بالكفر.
هذا يجتنب. نعم. وهناك تفسير بالأثر يعني نقل تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، وتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوالهم وفقهم والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. هذا هو التفسير بالمأثور. هذا يجعلك في وضع كأنك تعيش في عهد الصحابة والتابعين، تنقل لك الفهوم الصحيحة بالأسانيد، فتفهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما فقه هؤلاء أو قريبا منهم. نحن لا نستطيع أن نقربهم ولا بمرتبته. نعم. نحن لا نستطيع أن نقربهم ولا بمرتبتهم، ولكن نتشبه بهم ونتأسى بهم ونشتري.
يعني لن نستطيع أن نصل إلى منزلة الصحابة ولا إلى درجة الصحابة، ولكن حسبنا أن نقتدي بهم وأن نتشبه بهم.
نحن لا نستطيع
ونجتهد في أن نفقه
ونجتهد، ولكن
نحن لا نستطيع أن نقربهم
ولا بمرتبتهم، ولكن نتشبه بهم ونتأسى بهم ونجتهد في أن نفقه مثل ما فقهوا. كذلك عليكم بالسنة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، وما يتلوها من معاجم وجوامع ومسانيد لمن يريد.
هذه كلمة رائعة قالها في الحاشية في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. قال أبو عيسى الترمذي: صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان. أبو عيسى الترمذي، تلميذ البخاري، تلميذ الدارمي، وقد تفقه بهما وسألهما. قال: عرضت هذا الكتاب، ما اعتمد على تصنيفه هو وفقط وكونه جهبذا وكذا، إنما عرض على علماء الحجاز وخراسان. مسلم عرض كتابة، البخاري عرض كتابة يا إخوان. سبحان الله، الواحد فينا أول ما يكتب ورقة يقول: أنا فضيلة المحقق، فضيلة الإمام. سبحان الله. قال: فرضوا به، وهذا الكتاب من أعمق كتب السنة، كتاب نافع عظيم فيه ما ليس في البخاري من أنواع العلوم. قال: ومن كان، يقول أبو عيسى، ومن كان هذا الكتاب يعني الجامع في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم، لأنه جمع سنة. نعم. قال هذا في السير. نعم.
سنن الترمذي، سنن أبي داود، وما يتلوها من معاجم وجوامع ومسانيد لمن يريد أن يتوسع، وإلا من أراد أن يفهم دينه حق الفهم فهذه الكتب تكفيه، ولكن فوق كل ذي علم عليم. يعني بعضهم يقول: يكفي أبو داود في الفقه في معرفة الحلال والحرام، أو الترمذي. وعلى كل حال نهتم بالسنة بقدر ما نستطيع من مصادرها المعتبرة مما ذكرنا. كذلك كتب العقائد التي دونها علماء السلف وميزت لنا بين العقائد السلفية.
بتحرب هذه الكتب، بخاري ايه وترمذي ايه وكذا، اترك هذه الكتب. هذه الكتب التي صنعت الإرهاب، حتى بعضهم كتب صور البخاري غلاف البخاري، وهو يخرج منه أناس أصحاب لحى ومسكون سيوف وكذا، ويقول البخاري هو الذي أخرج الإرهاب. البخاري، ما البخاري؟ سنة رسول الله. إذا سنة رسول الله هي التي أخرجت الإرهاب. هذا الضال المنحرف إبراهيم عيسى الذي يقول: نؤمن بنبي القرآن ولا نؤمن بنبي السنة. يعني كأن في نبي السنة ونبي القرآن، فنؤمن بنبي القرآن لأن الله يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولا نؤمن بنبي السنة الذي يقول: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. نعم.
كذلك كتب العقائد التي دونها علماء السلف وميزت لنا بين العقائد السلفية وعقائد أهل الضلال والخلوف من أهل الأباطيل والأهواء، مثل السنة للخلال، والشريعة للآجري، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالاكائي، والإبانتين لابن بطة، والحجة للأصبهاني، وغيرها من دواوين السنة التي دونها أئمة الإسلام تبين عقيدة.
طبعا هذا لا تكلم به ولا يحل عليه إلا سلفي. هذه عناويننا، عناويننا في كل زمان. إذا وجدت الرجل عند هذه العناوين فاعلم أنه على الجادة. إذا وجدت عندك كتب الأكياس الصفراء والحمراء اللي فيها مبحث الحكم بغير منزل الله، فضل الغني الحميد، أدب الخلاف، كتب ياسر برهام، يعلم أنه على الضلال. خلاص، هذه الكتب، هذه المعدن، افتح شنطتك، افتح حقيبتك، فيها هذه الكتب، الحمد لله عرفت طريقك. هذه عناويننا، كل واحد له عناوين يا اخوان، في مصادر في الطب، في مصادر في الهندسة، في مصادر في كل علم. مصادرنا في الدين والهداية الكتب المجمع على فضلها والمتفق على إمامتها وإمامة مصنفيها. نعم.
تبين عقيدة الصحابة ومنهجهم والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى، وتميز بينها وبين طرق أهل الضلال من الخوارج والمعتزلة والروافض والمرجئة وغيرهم من أهل الضلال. هذه لا نستغني عنها أبدا، لا بد من الرجوع إليها. وقد قام البخاري ببيان أصول العقيدة في كتابه، كتابه قام على الفقه في الأصول والفروع، فافتتح كتابه ببدء الوحي وثناه بالعلم ثم بالإيمان. هذه أمور عظيمة. وكتاب الإيمان بين فيها عقيدة أهل السنة، وفيها ردود على المرجئة وغيرهم. كذلك ضم في كتابه كتاب التوحيد، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، رد على أهل الأهواء ورد على أهل الرأي، وكتاب الإيمان رد على المرجئة وما شاكلهم. كتاب التوحيد فيه رد على الجهمية. أبو داود،
هذا كله في كتاب خبر الأحاد، كتاب الفتن، كتاب قتال خوارج المرتدين، هذا كله في البخاري، نعم.
أبو داود رد على الجهمية والمرجئة وغيرهم في كتابه السنة من كتاب السنن. ابن ماجة،
لذلك كل هؤلاء ليسوا أئمة الحديث فقط، دول أئمة الحديث وسنة، والأمة قبلتهم للسنة كما قبلت أحمد، كما قبلت البخاري. ولهذا البخاري لما جاء يصنف في اعتقاده قال لقيت أكثر من 1000 شيء. يعني هذه تلغز بها دائما. ما هو أكثر سند نقله البخاري للدنيا؟ الجواب سند عقيدته. ها؟ تعال بقى اللي بيشرح البخاري ويشرحه إيه؟ مسلم ويشرحه كده. قلوا تعال أن تشرح البخاري وأنت على عقيدة تخالف عقيدة البخاري. البخاري نقل اعتقاد عن أكثر من 1000 شيخ. قال لقيت أكثر من 1000 رجل. لقيت أكثر من 1000. أعلى إسناد عند البخاري إسناد العقيدة، إسناد العقيدة. نعم، الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. إخوانا الحمد لله، سبحان الله، نحمد الله عز وجل ولا نغتر. نحمد الله يا إخوانا، نحن يعني نقرأ كتب السلف وكتب السنة، سبحان الله العظيم، نعمة عظيمة والله في هذا الزمان يا إخوانا، في هذا العصر. ما عندك بخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا ترمذي ولا نسائي ولا ابن ماجه. الترمذي الإمام، لكن عندك بخاري وعندك دارمي. أشكال عليك شيء تذهب تسأل أحمد بجوار بن معين وابو زرعة وابن الرزاق لكن أنت سؤال معجز، على يد من أطلب العلم في بلدي؟ أنا ما أصل أرحل عادي من أطلب هذا السؤال المعجز، نعم، الله المستعان، الله المستعان.
أبو داود رد على الجهمية والمرجئة وغيرهم في كتابه السنة من كتاب السنن. ابن ماجه كذلك ألمها على شيء من هذا. الترمذي
أبو عبد الله وضع كتاب السنة، ابن ماجه، نعم.
الترمذي ألمها على شيء من هذا
كثير،
لهذا تميز أهل الحديث على سائر
كتاب الإيمان الترمذي، كتاب تحريم الدم عند النسائي، نعم.
لهذا تميز أهل الحديث على سائر الفرق لعنايتهم الشديدة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بالكتاب والسنة. فخالف الفرق في أنهم لا يستمدون دينهم أصوله وفروعه إلا من كتاب الله وسنة رسوله.
الرحلة يا أخواني في تعلم السنة، يا أخواني تذكروا رحلة جابر في حديث طلبا لعلو السند، وما يضر جابر إن لم يأخذ هذا الحديث عمن سمعه من رسول الله إذا كان عنده بواسطة. جهز يا إخواني دابته ورحل في الصحراء، يمر عليه ليل ونهار، شهر ذهابا وشهر إيابا، حتى إذا أتى بيت الصحابي قال غلامه من أنت؟ قال جابر. فدخل فقال الصحابي جابر بالباب، قال جابر من؟ وقع في ذهنه كل جابر إلا جابر بن عبد الله، ما الذي يأتي من المدينة؟ فخرج جابر بن عبد الله فالتزمه، قال حديث بلغني أنك سمعت رسول الله، قال ادخل، قال لا حدثني، وحدثه وركب دابته ومضى. أليس حديث السنة يا إخواني أولى؟ أليس حديث السنة أولى يا إخوان؟ أليس حديث الهداية أولى؟ هل ركبت دابتك وعددتها وجهزتها لتأخذ حديث السنة؟ حديث السنة أهم من حديث جابر. حديث جابر عند جابر إنما أرضى علو وسند فقط، إنما حديث السنة حديث هداية يتوقف عليه هدايتك استقامتك. ولهذا لما جاء حديث السنة أخذه البخاري لا عن رجل ولا عن رجلين، لقيت أكثر من 1000 رجل
يا الله هذا الشريف، يا الله يا الله يا أخواني، سبحان الله سبحان الله. أنا ما أقول ينبغي أن يكون حديث السنة أعظم من تجارتنا وأعظم من دنيانا وأولادنا، يا أخواني نقول نصف ما نسعى على أولادنا، وينبغي ألا يدانيه اهتمام، لكن لما كانت الهمم كما ترى فنقول 50% بس من السعي على أولادنا. اجعل لحديث السنة يوما كأيام دنياك، خلي الأسبوع 7-6 دنيا وواحد سنة بس. عندك كم ولد؟ 4، يبقوا 5 ولد سنة، محتاج يروح للطبيب، محتاج يكشف، محتاج يروح مدرسة تصرف عليه، الولد عايز يتجوز 100,000، طب عايزين كتاب سنة ب1,000 جنيه، خلاص. عندك كم ولد؟ 5، يبقوا 6. عندك كم زوجة شيخ أنار؟ 1، يبقوا 2 بقوا 3 خلاص. هي كده يعني نحسبها على حسب هممنا. أنا بخاري، أنا هلقى 1,000 رجل، أنا المسألة كلها عندي، أنا عندي 7 عيال يبقوا 8، عندي 7 أيام دنيا يبقى 6 دنيا واحد سنة. لكن ما أترك نفسي أهلك، وأنا حينما أسأل في قبري عن ربي وديني ونبيه لن أسأل لو ما كان عندي 7 أولاد سأحاسب، لا، قد ألقى الله عقيما. لكن السؤال هذا، ولا تقل أنا مستغنى، عارف، وجابر جاهل، وأحمد لما يرحل إلى اليمن عبد الرزاق جاهل، والبخاري لما يلقى 1,000 رجل ما يكفي رجل. هذا الصحيح كتبه عن أكثر من 1,000 رجل كلهم يقول الإيمان قول وعمل. يبقى احنا الآن نجيبها كده 5 حال 6 7 أيام 6 للدنيا ويوم للعلم. بلاش العكس لا نطيقه، بلاش النصف لا نطيقه، 6 لواحد، 7 أولاد و8، 1,000 جنيه أكل، 1,100 كتاب مع 1,000، 1,000 على بطنك وواحد على قلبك، 100 على قلبك. إخواني بارك الله فيكم، المسألة ليست سهلة يا إخواني. إخواني إحنا بنذهب إلى القاهرة، بنذهب إلى أسوان، بنذهب إلى كذا في أدنى شغل، والله الواحد لو كان عنده مرض وقالوا الطبيب في أسوان لذهب ورحل. يا إخواني الواحد فينا قد يبيع أرضه من أجل أن يعالج نفسه. الواحد فينا إذا زوج ابنته فقير استدان ويزوجها كما يزوج الناس بناتهم. لو كان فقير مهما قال لك زوج البنت، يا أخي هات اللي تقدر عليه، أجيبها لا أقدر عليه، والناس تقول إيه؟ هو صايع عايز أي حاجة، الناس تقول إيه؟ ولو قال الزوج سأشتري أنا كل شيء، طب وبعدين تعيرها؟ ما فينا أحد يرضى بهذا. لكن نأتي للبنت بكل شيء ولو استدنا. طيب يا إخواني فين بقى حجم القضية دي يا إخوان؟ حجم هذه القضية العلم والسنة، فين 1,000 رجل وفين الرجل وفين وفين؟ الله المستعان، هذه قضية عظمى يا إخواني، والله هي جنتنا يا إخواني في الدنيا. من أراد، من كان مشتاقا للجنة فليدخل جنة السنة أولا، جنة السلف. من كان مشتاقا للجنة، لو كنت صادقا فعلا، لو كنت صادقا في طلب الجنة فاطلب طريقها الصحيح. لهذا إذا من الله عليك بهذا حق لك أن تفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمع. خلي الناس تجمع الدرهم والدينار، خلي الناس تتكاثر عندها البيوت والعمارات، خلي هذا فيلا على البحر وهذا أموال في أمريكا، خلي يسأل ما رصيدك يقول قبل السؤال ولا بعد السؤال، لكن خلي رصيدك أنت حدثنا وأخبرنا. قيل لهارون الرشيد من أعز الناس؟ قالوا أنت يا أمير المؤمنين، قال لا. قالوا إذن من أعز منك أحد؟ قال نعم، رجل يجلس في حلقة فيقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعز من هارون الذي كان يقول أمطري حيث شئت فإن خرجك سيأتين.
ولهذا قال ابن القيم من أوجه تفضيل العلم لو لم يكن في العلم فضيلة إلا أنه لا ينشغل به إلا الخواص لكذا. تعرفون الشيء لما يكون عند جميع الناس ما له قيمة، العلم من يطلبه؟ ولهذا أنت قد تكون وحدك في هذا الباب، معك الواحد ومعك الاثنين، لكن هات أي شيء غير العلم ملايين مملينة إلا العلم من معك. فحرصوا بارك الله فيكم يا إخواني، حرصوا حرصوا يا إخواني، كل واحد أنف في نفسي فهما ورشادا. يعني إن كان الله من عليك بالسنة كفهم عام، لكن اعلم أن أمتك تحتاج. جاهد يا أخي، جاهد يا أخي، جاهد، خليك مندوب مبيعات لهذا المنهج الرباني، بلغه، طلب عبادة، نشره عبادة، نشر عبادة، تعليمه عبادة، لأن يهدي الله بك رجل حين خير لك من حمري النعم. نعم.
ولهذا لما يسأل الأئمة الكبار عن طائفة المنصورة من هي، يقولون أهل الحديث. وفعلا إذا درست كتب العقائد وقارنت تجد الفروق الهائلة بين عقائد أهل الحديث وعقائد غيرهم. فأهل الحديث تجدهم دائما مع النصوص القرآنية والنبوية ومع فقه السلف، وهم يضعون في اعتبارهم قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهم يترسمون سبيل المؤمنين ولا يخرجون عنه. سبيل المؤمنين سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضوان الله عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على
هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد، متوعدة بالنار، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطنهم نارا. نعم. بعض الناس يشوه صورة أهل السنة فيقولون هؤلاء يقولون كل الناس في النار كفار داخلون النار إلا هم. لا، كلهم في النار يعني متوعدون بذلك، وقد يغفر الله للواحد إذا كان جاهلا، وقد يعذبه ثم يخرج، وقد يخلد على حسب. نعم.
وفي رواية الجماعة هذا الحديث يلتقي مع
حديث
وفي رواية الجماعة هذا الحديث يلتقي مع حديث الطائفة المنصورة، لأنه لما سئل عنها قال الجماعة، الجماعة هي التي اجتمعت على الحق. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي على الحق. الحق ما هو؟ الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الفرقة الناجية قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا على ماذا؟ على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة هي الحق. بعض الناس فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هذا غلط كبير جدا.
فهي الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة، كل هذه وهم أهل الأثر وهم أهل الحديث، كلها معاني صحيحة. نعم.
أولا أن معنى الحديثين واحد لا يختلفان أبدا، ولا يمكن الإنسان أن يستفيد منهما أي فرق بين هذا الحديث وهذا الحديث. الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، والطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية هي نفسها. الحق الموجود في هذا في قوله ما أنا علي وأصحابي،
نصرهم الله لأنهم على الحق ونجوا من البدع في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. نعم.
يوافق حديث الطائفة لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فالتفرقة باطلة، باطلة 100%. ولهذا لا تجد أحدا من أهل السنة أو من فرق الضلال فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أبدا، حتى جاء العصر الذي جمحت فيه الأهواء، الذي جمحت فيه الأهواء، الأهواء السياسية، فوجد التفريق هو تفريق باطل.
بل بعض تسلط على هذا الحديث وقال الحديث ضعيف وردح، والحقيقة ما يرد الحديث من جاتي إسنادي، إنما يرده، إنما هو يريد المعنى، يريد أن لا يكون هذا حديث في الأمة، مع أنه حتى لو لم يكن هذا حديث في الأمة فنهي عن التفرق موجود في الكتاب والسنة الصحيحة. نعم. إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء، ما بال دعوة الجهة وأنا بين أظهركم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا. نعم.
وقد تعرضنا لذلك وبينته في كتاب أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، هم شيء واحد. لهذا السلف ما فرقوا أبدا، هي منصورة في الدنيا وناجية في الآخرة، فهما وصفان لطائفة واحدة. ولما جاء هذا التفريق هون من شأن الفرقة الناجية وجعلها دون المنصورة، وبين أن العبرة بالنجاة. ولهذا تجد أهل البدع ينازعون أهل الحديث فيما يسمى بالناجية، لأنهم حريصون على النجاة، أما المنصورة فقد تنتصر في الدنيا ويندس فيها منافقون وفيها ناس مدسوسون لما يرون الشوكة والقوة والغلبة لأهل السنة يستظلون بهم فيشاركونهم يدخلون في المنصورة. إن فرقنا أما النجاة فما فيها سبيل للحيل. من تمسك بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم نجا من هذا الوعيد. وإن كانت الفرق الهالكة لنحكم عليها بالخلود في النار لكنها متوعدة بالنار ويدخل كثير منهم فعلا في النار وبعدها يغفر الله لمن يشاء. لكن قبلها ماذا والعياذ بالله؟ من يتحمل الآن منا عذاب يوم أو ساعة؟ الشاهد أن النجاة في الكتاب والسنة والعلم الذي يجب أن يحرص عليه المسلم هو علم الكتاب والسنة. وما أثنى الله على العلماء إلا على العالمين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما علوم الدنيا إن كانت تخدم الدين فالحمد لله، لكن هناك فرق بينه وبين علماء الدين، علماء السنة علماء الإسلام، وهؤلاء يعطيهم الله على حسب نياتهم وعلى حسب إخلاصهم ونصرهم للإسلام. ولكن المدح الذي يشاد به في الكتاب والسنة إنما هو للعلم وللعلماء بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاحرصوا على أن تنالوا هذه الدرجات التي وعد الله بها أهل العلم، وتميزوا بذلك عن أهل البدع وتميزوا عن أهل الجهل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لحمل راية السنة وحمل راية العلم، وأن يجعلكم من الدعاة المخلصين إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إنقاذ المسلمين من الضلال الذي وقع فيه كثير منهم، ولا إنقاذهم من الذل الذي لا يتخبطون فيه الآن، لأنه والله لا خلاص لهم مما هم فيه من ذل يعيشونه إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم. الجهاد في سبيل الله هو الذي يكون لإعلاء كلمة الله، لا إشباعا لنزعات التكفيرية
نزعات تكفيرية جاهلية،
لا إشباعا
كالحركات هذه التي يسمونها أنفسهم حركات جهادية كالقاعدة وداعش وكذا، وإنما لإعلاء كلمة الله،
لا إشباعا لنزعات تكفيرية جاهلية، وإنما لإعلاء كلمة الله عز وجل. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. والجهاد ليس فوضى وإنما جهاد يأتي.
فقال حفظه الله تعالى: والجهاد ليس فوضى. فقال إفساد الجهاد والتفريق بين الجهاد والإفساد، فهناك فرق بين الجهاد والإفساد. الجهاد لابد له من شرطين: الأول الإمام، والثاني الراية، القدرة. عندنا إمام وراية هذا الشرط الأول، وعندنا القدرة هذا الشرط الثاني. الإمام والراية لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم، يعني استنفركم الإمام، فانفروا. وأما القدرة فلأن الله عز وجل قال: فاصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، هذا في العهد المكي. وقال: أوذن الذين يقاتلون من المظلم. وقال أيضا سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صبرة يغلب 200. نعم.
قال رحمه الله: قال حفظه الله: والجهاد ليس فوضى، وإنما جهاد يأتي في الوقت المناسب الذي يمتلك فيه المسلمون القدرة والقوة التي ترهب الأعداء. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
إذا ما عندهم قوة يبقى لا يجب عليهم الجهاد، ولهذا الجهاد لم يجب في العهد المكي لأن المسلمين ما عندهم قدرة ولا قوة.
نعم. الآن المناوشة:
ولو شاء الله لنصر المسلمين وهم رجل واحد، لكن هذا تشريع أحكام. نعم.
الآن المناوشات السفيهة التي تحصل من بعض الناس، والله
اللي هو يقصد الحركات التي تسمى أنفسها حركات جهادية. نعم.
والله يفرح بها الأعداء، والله ينتهزونها فرصة لإذلال المسلمين.
صح، كما حصل في العراق وغير، بحثا عن ابن لاد. وفي الحقيقة هم يريدون بلاد المسلمين بدعوة البحث عن ابن لاد. وكلما وقع فساد من هؤلاء في بلد، جاء الغرب بدعوى حراسة هذه البلد والتهمون خيراته. نعم.
والله ينتهزون فرصة الإذلال المسلمين والتسلط عليهم واستبعادهم وامتلاك نواصيهم وثرواتهم. فالآن هذه الحركات السفيهة إنما تحريش لأعداء الإسلام وهم في غاية القوة، والمسلمون في نهاية الضعف عقائديا ومنهجيا وعملا. والله تعالى يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المؤمنون الكامل الإيمان عندهم توحيد خالص وإيمان كامل، هؤلاء ينصرهم الله. أما الآن رفض، خروج، اعتزال، تصوف مهلك تحشدهم في صعيد واحد كله.
كيف يعني هذا رافضي مع معتزلي مع صوفي مع مرجئي؟ مع لابد من تصفية الأول، لابد من تصفية. ولهذا النبي رب في العهد المكي، لماذا لم يفرض الجهاد؟ أولا ثانيا لأن العدة الإيمانية لابد أن تسبق العدة السلاحية القتالية، لأن السيف بضاربه من الذي ساح من هذا السيف؟ إلا صاحب العقيدة النقية. ولا ينصرن الله من ينصره. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولا عاقبة الأمور. إنما نقاتل بالدين، إحنا ما نقاتل بقوة ولا بعدد ولا بكذا، إنما نقاتل بالدين أولا. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، كلمة الله العليا. نعم، لا من أجل وطنية ولا عروبة ولا كذا، كلمة الله هي العليا. نعم،
تحشدهم في صعيد واحد
كلهم أهل ضلال،
أهل ضلال لا يستحقون النصر. ولهذا يذكر شيخ
الإسلام ابن تيمية أنه لما زحف التتار هب الصوفية وعندهم خرافات وشركيات وبدع ويرددون بيتين من الشعر. لما زحف التتار على بلاد المسلمين هب الصوفية لمواجهته. طب عندهم إيه؟ يقول ماذا وهم يواجهون التتار؟ ها؟ وهم يجون التطار يقول ماذا؟ يا خائفين من التطر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر، يبقى كيف ينصر المسلمون؟ هم أشد من التطار. فهذه دعاوى وثنية شركية والعياذ بالله. نعم،
المسلمون الآن إلا من رحم الله يلوذون بقبر البدوي والرفاعي والعيدروس وأفغانستان. أنا لا أعتبر بأي جهاد فيها إلا جهاد
جميل الرحمن وإخوان السلفيين. شيخ جميل الرحمن السلفي، الشيخ السلفي هناك الذي قتل يوم الجمعة على يد من تعرفون؟ على يد من؟ على يد رجل يقول إنه من المجاهدين، على يد واحد من المجاهدين عرب زعموا دخل عليه من جمعة على أنه يسلم عليه، ولما دخل قتله. سلفي الأول في أفغانستان وقته. نعم، وللشيخ مقبل رسالة في هذا. نعم،
أما جهاد الآخرين فكان لجمع الأموال والضحك على الناس لا على العقيدة ولا شيء.
نعم، وما وجد من تأييد من العلماء، إنما كان طبعا يجهلون واقع كذا، وكان يجاهدون عدوا روسيا لا حكومة مسلمة ولا شيء، فكان العلماء في الأول يقفون معهم، لكن لما تبين حالهم بعد ذلك حصل هذا التحذير. نعم،
وكانوا يحاربون التوحيد، ثم ما طردوا الشيوعية إلا بالشيوعيين، ما فتحوا كابل إلا بالشيوعيين، ما فتحوها بسيوف الإسلام أبدا. الجهاد الذي كان فيه فتح وفيه إعلاء لراية الإسلام كان جهاد جميل الرحمن السلفي. والله لا أقولها لكم مجاملة، ولقد عرفت فيه من العلم رحمه الله والخبرة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية والصدق والإخلاص.
سبحان الله، هذا يقتل في بيته ولا في مكتبته؟ في مكتبه. سبحان الله سبحان الله. ولهذا هذه السيوف التي قاتلوا بها لإخراج الروس هي السيوف التي واجهوا بها بعضهم بعضا وجعلوها في صدورهم. نعم،
وبارك الله في جهاد، وكانت تأتيه مساعدات طفيفة. الأموال كلها تتدفق من الدول كلها على الجهاد الفاسد، جهاد الخرافات والبدع والضلال.
كان بيجمع الأموال، وهذا أمر رأيناه بعيوننا، كانت تجمعهم بالكراتين كده، بالكراتين والذهب وكذا، الحماسيون سلمان صفر عائض هؤلاء، ويأتون إلى من على شكلتهم، إلى عبد الرب الرسول سياف، إلى حكمة سيار، إلى هؤلاء. نعم، وكانوا يتبركون بالجماجم هناك، جماجم من يسمونهم الشهداء. نعم،
وهو محروم من المساعدات إلى القليل، فبارك الله في هذا المال وفتح به وقام به إمارة إسلامية تطبق الإسلام بحذافيره عقيدة ومنهجا وتربية وإنكار منكرات وهدم الكبور واستئصال للحشيش المنتشر في أفغانستان إلى آخره. تجمع
هذا الجهاد الخرافي القبوري على إمارة التوحيد فقضوا عليه لأنهم يعادون
التوحيد. الآن تبخر، ما هي الفائدة من ذاك الجهاد الطويل؟ ما هي ثماره؟ ذهبت روسيا، جاءت أمريكا، الآن الشيوعية باقية والباطنية والرفض والتصوف والقبور والخرافات كأن لم يكن شيء. لو كان جهادا
إسلاميا سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد كما عند البخاري، رجل قاتل حمية، رجل قاتل شجاع، رجل قاتل أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيله، لا كلمة الرفض ولا كلمة التصوف ولا كلمة المرجئة ولا كلمة الخوارج، إنما لتكون كلمة الله التي وردت في كتاب الله هي العليا. نعم، ولهذا لما رفع الخوارج هذه الآية إن الحكم إلا لله كانت ترجمتها بالنسبة لواقعهم إن الحكم إلا للخوارج ليس لله، وإلا لله فهم أبعد الناس عن حكم الله، ونحن نحاكمهم إلى هذه الآية لو أرادوا. إن الحكم إلا لله يقتل بها الصحابة، إن الحكم إلا لله يقاتل بها المبشر بالجنة المبشر بالجنة، إن الحكم إلا لله يكفر بها أصحاب المعاصي والذنوب، هذا حكم الله؟ هذا حكم الخوارج ليس حكم الله. نعم،
ذهبت روسيا، جاءت أمريكا، الآن الشيوعية باقية والباطنية. لو كان جهادا إسلاميا صحيحا كانت أفغانستان الآن في قمة الإسلام، كانوا والله يقفون في وجه الموحدين.
هذا وهابي، لو عندي رصاصة وكان أمامي شيوعي وهابي أبدأ بالوهابي قبل الشيوعي. يا الله، يقولون وهابي وهابي لما كانوا ينادون بالتوحيد. نعم،
الآن في فلسطين لو قامت دولة تقوم على أي أساس؟
نعم،
حامل الراية يصرح بالعلمانية، ما هي الفائدة؟ الجهاد لإعلاء كلمة الله لا يقول إلا
الذين يقولون الحرب مع الخلاف مع اليهود ليس خلافا عقديا، ليست الحرب حرب عقيدة، إنما هي أرض. ابن عمي اعتدى علي، ماذا أصنع معه؟ هكذا يقولون. يقول هذا أحمد ياسين اللي مدحه بعد هذا رسلان وأثنى عليه يوم موتي، بغض النظر، يقول كده بغض النظر عن الخلاف الله، هذا مع أحمد ياسين. نعم، وإلى يومك هذا متب ولا رجع، ويقول خذ الحدث مجردا، قتل أحمد ياسين، خذ الحدث مجردا، تكلم عن الحدث المجرد. أحمد ياسين قدوة للشباب السلفي، أحمد ياسين يذكر على منابر السلفيين، الذي يقول أن الحرب مع اليهود هذه حرب ليست حربا عقدية. نعم،
الجهاد لإعلاء كلمة الله لا يقوم إلا على رجال موحدين مخلصين لله، لا يريدون إلا إعلاء كلمة الله، ويطلبون إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما تصدى الصوفية والخرافيون لجهاد التتار ويرددون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ونجيكم من الضرر.
لا، وعدوها مرتين. نعم، يعني ما وجدوا في شيء في البيت الثاني غير لوذوا بقبر أبي عمر. نعم،
قال لهم سوف تهزمون. قال وتخلف علماء عن هذا الجهاد لأنهم يرونه غير شرعي.
ولم ينكر هذا لما رأى هذا الجهاد،
ولم ينكر هذا لما رأى هذا الجهاد الفاسد القائم على الشرك
والبدع. والضلال، راح يربي ناسا على التوحيد. نعم،
القائم على الشرك والبدع والضلالات، راح يربي ناسا على التوحيد. لما وجد الجيش والذي يستحق النصر قال الآن الجهاد والنصر إن شاء الله مضمون، وكان يشبه هذه المعركة القادمة بمعركة الأحزاب، وقال سننصر، قالوا له قل إن شاء الله، قال أقولها تحقيقا لا تعليقا. لماذا؟
واضح، حسن ظن بالرب، مثل ما قال الصحابي والله لن تقصر ثنية الربيع، لن تقصر ثنيته. نعم،
لأن الله تعالى يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هؤلاء هم المؤمنون الآن ورجال التوحيد، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الآن نحن لا نستحق النصر صراحة، ولهذا نهزم ونهزم ونهزم ولا يوجد نصر، شروط النصر غير موجودة. الله وعد بالنصر إذا توفرت فينا هذه الشروط وتوفرت فينا هذه الصفات، وهي ليست متوفرة فينا الآن، فلابد من توفر هذه الصفات. كيف؟
لابد من الصفات كيف؟
لا بد من تربية الشعوب الإسلامية على التوحيد الحق وعلى التمسك بالكتاب والسنة، وهذا هو العودة إلى كتاب الله حتى ترجعوا إلى دينكم. دينكم ليس هو دين الروافض ودين الصوفية والمعتزلة والخوارج والمرجئة، ولا دين سيد قطب الآن الخليط من كل الضلالات. الرجوع إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم،
الرجوع إلى هذا الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأخذي بحذافيره، حينئذ نستحق النصر من الله ونعد العدة بقدر ما نستطيع، والله لننتصر على الدول الكافرة كلها. نصر من الله عز وجل، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. يقذف الله الرعب والوهن في قلوبهم، ويأتي الله بالنصر لهذا الجهاد الذي يراد به إعلاء كلمة الله الذي يراد به إعلاء كلمة الله، وكلمة الله هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلمة التوحيد. فاعرفوا هذا وأدركوه واسعوا في تحقيقه، ولا تغركم الشعارات الفاضية. هذه الشعارات من 70 سنة ما زادت الأمة إلا ذلا وهوانا، ووالله لولا هذه الشعارات التي وقفت في وجه المنهج السلفي فأصحاب هذه الشعارات يحاربون المنهج السلفي حربا لا هوادة فيه، ويسعون في إفساد المؤسسات السلفية الجامعات السلفية التي قامت لولا هذه الأحزاب الضالة تربصت بالدعوة السلفية الدوائر وبشبابها، وحرفت كثيرا منهم عن منهج الله الحق. لولا هذا الغزو الخبيث الذي اكتسح البلاد جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين.
نعم، هذا يعني مما يميز الحقيقة طريقة الشيخ ربيع، أو مما يميز الشيخ ربيع الحقيقة هو أن قطع الحروف، يعني ما في شيء فيه مجاملة ولا مواربة، حتى نعرف يعني بدلا من الدعوة الفضفاضة دعوكم من المنحرفين، دعوكم من أهل البدع. من هم أهل البدع؟ سنبقى نقول احذروا أهل البدع. من هم أهل البدع؟ لابد أن يسمي الشيخ حتى نعرف. إنما احذروا أهل البدع، كلنا يقول نحن على السنة. لا تستمعوا لأهل البدع الذين هم من؟ لازم التسمية، إخوان، تبليغ، داعش. لابد نعرف موقع الإنسان، يعني يعرف الإنسان موقع قدمي. فالبدعة ليست عارية عن مبتدعة، والضلال ليس عاريا عن ضلال. من هم؟ ضلال وضلال، بدع ومبتدعة. من هم؟ حتى نقصر الطريق على الشاب، ولا نحذر من البدع ونترك الشاب أن يتعرف على المبتدعة؟ لا، إنما إذا حارب السلف الأوائل الخوارج والقدرية وكذا وسموهم بأسمائهم وحضروا من مؤسسيهم ودعاتهم، فلا بد في عصرنا أيضا أن نضع نقاط على الحروف. بعض الناس في حياته ما تكلم عن الإخوان، ولا في حياته تكلم عن التبليغ، ولا في حياته، ويقول لك أنا لا أسمي. اعرف الحق تعرف أهله، وكأنه حرام أن تعرف أهله. هذه قاعدة. نعم، اعرف الحق تعرف أهله. تمام، بمعرفة الحق تعرف أهله، ومعرفة الضلال تعرف أهله. لكن معرفة الضلال تكون بالأمرين، تعرف بالضلال النفسي وبأعمدته ودعاته وأشخاصه. ولن ينتفع الشباب لسيما المبتدئ بأعظم في هذا المنهج من الوضوح والشفافية. ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. أول حديث عند مسلم لما جاء إلى ابن عمر وذكر له إن قوما خرجوا عندنا قبلنا يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، قال أبلغوا أنه أني بريء منهم وأنهم براء مني. مباشرة علي قاتل خوارج، نبي حضر من ذي الخويصرة. فلا بد من التسمية، ولا بد من الإيضاح حتى نقصر الطريق. لكن ترى الشيخ اليوم الطالب يترجم له بماذا؟ ما شاء الله شيخنا مؤدب، والله يا إخوانا تلقينا العلم عند 10 سنوات والله ما ذكر أحدا مرة، يا عفيف اللسان، ما ذكر أحدا مرة. والله هذا أحسن الظن به أنه جاهل بمنهج السلف. من الذي ما ذكر أهل الباطل 10 سنوات ما يذكر واحدة؟ ما في، ما
ليس يوجد على وجه الأرض من ينصح أمة الإسلام فيه، ليس يوجد. الرد على البكري ما كان شيخ الإسلام عفيف اللسان، الرد على الأخنائي ما كان شيخ الإسلام عفيف اللسان، الرد على داود بن جرجيس، الرد على ابن عجلان، الرد ما كان أئمة الدعوة على رأسهم الشيخ محمد الوهاب عندهم عفة لسان، الرد على الرفاعي، الرد على الصابون البوطي ما كان الفوزان عند عفة لسان، الرد على عبد الرحمن عبد الخالق، الرد على سلمان صفر ما كان شيخ ربيع، ما كان محمد بن الجامع عندهم عفة لسان. ما هذا المنهج الذي اخترع الآن ويترجم للإنسان بهذا أنه ما ذكر أحدا عنده عفة لسان؟ لن تعرف يا أخواني، هم يقولون كذا إن ذكر أسماء وذكر هذه يدخلك في حروب متطاحنة، والحقيقة الأمة محتاجة تتعلم الأول، ومحتاجة تتعلم ماذا؟ السيف يتأخر، السيف يتأخر عند الضعف، أما بين الحق ما تأخر أبدا. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. النبي تأخر جهاده بالسيف، لكن هل تأخر جهاده باللسان؟ أبدا. أبو بكر كما عند البخاري لما أجار من أجاره ها؟ بس قال لكن لا يجهر بشيء، جهر أبو بكر، قلت يا أبو بكر أنا أدخلتك في جواري ولكنك لم تلتزم الشرط، خلاص أنا، قال جوار الله عز وجل أولى لي، ورد عليه جواره. ولم يسكت الصديق رضي الله عنه، لم يسكت الصديق رضي الله عنه، فهذا أمر لا بد منه، لكن يكون هذا بعلم وبورع وبحكمة وبأدلة، ليس بتهور فقد يفسد الإنسان. نعم.
جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين غزوا بلاد التوحيد، لكان يمكن أن تكون منطلقا لإعلاء كلمة الله، ومنطلقا لإعادة المسلمين إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم ينخرون فيها كالسوس ويعبثون بعقول شبابها، وحالوا بين الدعوة السلفية وبين انتشار هذا النور في العالم. والله لولا هذه المكائد وهذه الحيل وهذا المكر لرأيت العالم الإسلامي غير الحال التي هي عليه الآن، فإن النفوس بدأت تنبعث للدعوة السلفية، وبدأت تلغي الخرافات والتعصبات المذهبية، وتقبل على الكتاب والسنة، فتعرض هؤلاء لصد هذا التيار. وأعتقد أن هناك قوة أن هناك قوة خفية من وراء هذه الأحزاب لمقاومة الإسلام الحق، لأنهم يدركون أن الإسلام الحق في الدعوة السلفية، فيسلطون هذه الدعوات الفاشلة الفاسدة لتشويه الدعوة السلفية، وتحول أبناءها وتصرفهم عن الحق ونجحوا بمكائدهم إلى حد بعيد. فاليوم الذي يدرك فيه الشباب مكائد هؤلاء ويحذر من شرهم وكيدهم، يمكن أن تشق الدعوة السلفية طريقها في نشر هذا النور وفي العودة بالأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وبداية هذا الخير بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لولا هذه المكائد لرأيت الآن العالم الإسلامي على غير الحالة التي تراها عليه الآن. وأنا أعتقد اعتقادا جازما أنهم أخروا المسلمين بهذه الحيل والمكائد والشعارات المزيفة، أخروهم قرونا لتستمر الشعوب الإسلامية ترفس في أغلال الذل والهوان وتحت وطأة أعداء الله عز وجل. نسأل الله التوفيق، ونسأل الله أن يأخذ بنواصي شباب الأمة وسواد الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها، إن ربنا لسميع الدعاء. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، فهذه رسالة مباركة ونافعة ومفيدة في بابها ضرورة العناية بفقه السلف، وضرورة الأخذ بالعلم في مواجهة الانحراف وأهل الضلال. هذا هو الحل، وهذا هو الذي يتعين على أمة الإسلام. فما نصرت السنة في عصر من العصور إلا بالعلم، ما نصرت السنة إلا بالعلم، ولا استوصلت شأفة أهل البدع في عصر العصور وخمدت دعوتهم إلا لما وجهوا بسلاح العلم. فلا بد إذن من العلم، ولا بد من الاهتمام به. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعل لنا ولكم من الهداية
ومن الاستقامة ومن العلم ومن السنة ومن الدعوة إلى التوحيد أوفر حظ ونصيب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الدورة العلمية 92 بعد 100 الأولى. نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.